بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان الطيب المبارك الذي نتدارس ونتعلم ونستفيد من بعضنا البعض. ونبدأ بسلسلة جديدة أخواني الأفاضل، وفي موضوع جديد هو مهم لدراسته ومعرفة هذه الأحداث التاريخية التي وقعت، فنستفيد منها خصوصا ونحن في هذا الزمن الذي كثر من يتكلم في التاريخ، ولربما يأتي من أمور التاريخ وأحداث التاريخ لربما في أشياء ليس لها طائل ولا فائدة، ولربما يمر على بعض الأمور ولا يستفيد منها. الله عز وجل أخواني الأفاضل قد أمرنا أن نستفيد من هذا التاريخ. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا من قصص الماضين في أحاديث نبوية عظيمة جدا، لها من الفوائد ولها من العبر الشيء الكثير. طبعا قد تكون القصة في حدث وفي أشخاص نفع الله بهم الأرض والعباد والبلاد، وقد تكون القصة التي نذكرها لكم أخواني الأفاضل لأشخاص أو لدولة قد أساءوا في هذه الأرض وأضروا بالعباد والبلاد. ومع الأسف الشديد أننا سنتكلم حول هذا الموضوع، حول دولة قامت ولربما استمرت أكثر من قرنين من الزمان، ولكن ضررها وشؤمها وشرها على البلاد والعباد فيه الشيء الكثير. ليس معنى ذلك أن ليس عندهم شيء من الإيجابيات أو شيء من الحسنات، ولكن ما فعلوه من سيئات ودمار أكثر بكثير مما قدموا للبشرية من نفع أو فائدة أو عمر. هذه الدولة أخواني الأفاضل هي الدولة المسمات في التاريخ الدولة الصفوية أو الدولة الصفوية، وهي كمقدمة سريعة فقط أخواني الأفاضل حتى نصل إلى هذه الأحداث وإلى قيام هذه الدولة، أن هناك كان رجل يقال له صفي الدين ابن إسحاق الأردبيلي، وهو من مدينة أردبيل التي هي في أذربيجان وهي مما يوالي إيران. هذا الرجل كان صوفيا وكان يطلب العلم والطريقة الصوفية عند رجل يقال له زاهد الجيلاني، وتزوج من بنته، فلما مات زاهد هذا تولى صفي الدين الأردبيلي زعامة هذه الفرقة وهذه الطريقة من الطرق الصوفية، فهي النشأة نشأة صوفية. ولكن هذا الشخص الذي يحددونه أهل العلم من حيث الميلاد أخواني الأفاضل قد ولد سنة 1200 وما يقارب 76 من الميلاد، وتوفي سنة 1334 من الميلاد. طبعا أخواني الأفاضل هذه النشأة ورثت لأولاده توارث هذه الطريقة وزعامة هذه الطريقة، فجاء من بعده ابنه الآخر موسى صدر الدين، ثم جاء من بعده الحفيد علي خواجة. مسألة قيام هذه الحركة كانت على الطريقة الدينية التعبدية، لا علاقة لها لا بالعمل السياسي ولا بالعمل المسلح والقتالي. هذا الشيخ مات، مرت عليه فترة من الزمن فمات، مات سنة 1334، يعني ما يقارب 700 ونيف من الهجرة. ثم تولى ابنه موسى يسمونه صدر الدين الطريقة والمشيخة بعد أبيه صفي الدين. ثم تولى بعد موسى صدر الدين حفيده علي خواجة. ثم تولى من بعده إبراهيم. ثم جاء رجل من سلالة هذا الشيخ الصوفي السني، وإذا قلنا السني هنا أخواني الأفاضل أي في مقابل الشيعة يكون سنيا، وإلا هم على الطريقة الصوفية والتصوف، فهذه بدع وخرافات لا يسمون أو لا يصفون أهلها بأنهم على السنة، وإنما السنة العامة التي تقابل الشيعة. أما من حيث السنة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الطرق الصوفية ليسوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي يقال له الجنيد هو الذي أحدث حدثا في طريقة آبائه وأجداده. أول هذه الأحداث أنه كون مجموعة من الرجال وسلحهم، فأصبحت الحركة من حركة دينية إلى حركة سياسية قتالية. الأمر الثاني أنه تبنى المذهب الشيعي الاثنى عشري، فأصبح متبنيا لهذا المذهب وهذه العقيدة، وفرض على أتباعه أن يتبنوا وأن يتدينوا بهذا الدين الاثنى عشري الشيعي في تلك البقاع وفي تلك الأماكن. ولم يكتفي بذلك فقط أخواني الأفاضل، وإنما بدأ ينشر هذا المذهب ممن حوله بالسلاح وبالقتال. وحتى نعلم الساحة التي يعيشون عليها والمساحة التي أراد أن يحكمها، لا بد أن نرجع قليلا فقط لنعلم أن هذه الساحة أخواني الأفاضل وهي ساحة إيران اليوم. إيران اليوم مع خراسان، مع شرق آسيا تقريبا، مع أذربيجان، هذه المساحات الشاسعة كانت محل فوضى ومحل تقاتل الناس والقبائل فيما بينهم، لأنه لم يكن هناك حكم مستقر. والسبب في ذلك إخواني هو أولا ما أحدثه جنكيز خان سنة 1200 من الميلاد، عندما اجتاح تلك البقاع بالكامل وأسقط أقوى الدول الإسلامية في تلك البقاع، وهي دولة ومملكة خوارزم. ومن بعد ذلك انتشرت الفوضى في تلك البقاع، فأصبحت القبائل بدل أن تنضوي تحت دولة، أصبحت كل قبيلة يتقوون ببعضهم البعض لصد القبائل الأخرى، فأصبحت الساحة في تقاطع وتدابر وفي تنازع على هذه البقاع. لم يجري عليهم فترة بسيطة حتى واجتاحهم من جديد المغول بقيادة هولاكو. وهولاكو لم يكتفي فقط بهدم هذه الدول كلها التي في طريقه، بل حتى دولة المسلمين وخلافة المسلمين الدولة العباسية قضى عليها وهدمها، وذهب من خلفها إلى الشام وإلى بلاد شمال الشام، حتى دخل على أطراف من تركيا فهدم هذا كله، فأصبحت هذه الديار فوضى ترث فوضى. ولم يكن هذا فحسب إخواني الأفاضل، حتى جاء كذلك الاجتياح التيموري بقيادة تيمورلنك، الذي كان يقال أن جيشه تعداده 800,000 مقاتل، وكان لا يدخل قرية أو مدينة إلا وأفسدها ودمرها، حتى أنه كان يصنع أسوارا من جماجم رؤوس الجبال، رؤوس الرجال. تخيلوا أخواني الأفاضل، تنظر إلى السور تظنه سور من حجر، فإذا قربت منه وإذ به سورا من جماجم الرجال والنساء والأطفال. وكان يدمر كل ما يمر عليه، حتى أنه وصل إلى دمشق ودمرها، بل ودخل إلى الدولة العثمانية واصطدم بالجيش العثماني بقيادة بايزيد الأول الملقب بياردرم الصاعقة، وهزمه وأسره معه، أسر بايزيد، ومات بايزيد في أسره، وبعثر ودبت الفوضى في الدولة العثمانية، لأن هؤلاء أخواني الأفاضل لا يعرفون نظاما، هؤلاء المغول، ولا يعرفون الحضارة التي تبني المدن، بل لا يعرفون إلا الدمار والاستئصال والخراب والفوضى. فأنت أريدك أنت تتصور هذه الأراضي التي نشأت فيها هذه الدعوة الصفوية وهذه الحركة الصفوية بعد هذه الاجتياحات التي دمرت كل شيء في هذه البقاع وهذه الأراضي، ونشرت الفوضى في هؤلاء الناس وعند هؤلاء القبائل. فلذلك كان هذا الجنيد الذي يقال له الجنيد هو أول من تبنى هذا المذهب الاثنى عشري، أول من شكل هذه الطريقة والحركة السياسية العسكرية، بدأ يحارب من حوله ويريد السيطرة على من حوله. من كان في الساحة في وقته؟ كان هناك أخواني الأفاضل أجناس وأعراق، منهم التركمان والترك، منهم الفرس، ومنهم الهنود، ومنهم العرب. فكانت هذه البقاع، هذه الأعراق تنتشر فيها. ولك أن تعلم أخي الكريم أن الصفويين في أصلهم عند التحقيق والتفتيش أنهم يرجعون إلى التركمان وليس إلى الفرس. بعض الناس يظن أنهم من فارس أو فارسيين، لا، هم أتراك يرجعون إلى العرق التركي، ولكن تبنى هذا الرجل هذا المذهب وبدأ يقاتل. من يقاتل؟ يقاتل إخواني أكثر قبيلتين منتشرة في تلك البقاع، من يقال لهم آق قنولو وقرة قنولو. وماذا يعني هذا الكلام بالتركي؟ يعني قبائل الخراف البيض وقبائل الخراف السود. فكانوا هؤلاء أكثر انتشارا لكثرتهم، يلقبون بهذا اللقب لكثرتهم، فلذلك تقاتل معهم. وكذلك كان على أذربيجان رجل يقال له ميرزا، وكان عنده سلطة وعنده إمارة. وكان هناك كذلك عرق من أوزبكستان يقال له محمد الشيباني أو خان أو محمد خان الشيباني، وهو من يتزعم الأزبك على أطراف حدود إيران اليوم، ولم تعرف بهذا الاسم كإيران إلا في سنة 1935 لما جاء رضا بهلوي الشاه إيران، هو الذي أطلق دولة إيران كمسمى إيران، ولا ما كانوا يعرفون بدولة إيران، وإنما كانوا يعرفون في السابق دولة فارس، بعدين الدولة التي جاءت تسمى بالدولة الصفوية. هذا الرجل أخواني الأفاضل الجنيد قتل من ضمن ما يتقاتل مع ميرزا، وهو من أمراء تلك النواحي الذي استعان بالدولة العثمانية والأتراك من خلفه، فتقاتل معه وقتلوه. ثم قام ابنه الثاني يقال له حيدر، وحيدر أخواني الأفاضل كان أشد من أبيه في نشر وفي تبني مذهب الاثنى عشرية لنشره والقتال عليه. فكذلك من ضمن قتاله مع هذه الدول وهذه القبائل حتى قتل، ولم يصفوا من ذريتهم إلا أبناء حيدر، وكان منهم إسماعيل وأخوه. فأراد العسكر والحركة الدينية الصوفية التي تحولت إلى المذهب الاثني عشري أن يحافظوا على هذه السلالة، سلالة الصفويين والعائلة الصفوية، فأخذوا إسماعيل ابن حيدر ابن علي ابن إبراهيم ابن موسى ابن صفي الدين الأردبيلي، فأخذوه وعمره سنة يقولون، فربوه تربية للانتقام لما حصل لأبيه وجده، ولتبني كذلك هذا المذهب وهذه العقيدة، حتى وصل عمره 14 سنة. هذا الرجل إخواني لابد أن نتوقف عنده، لأنني فقط ما سبق هو تمهيد بالنسبة للدولة الصفوية. إلى الآن إخواني الأفاضل لم تظهر الدولة الصفوية على الساحة، ولم يظهر لها كيان إلى الآن، مع ما قام به الجنيد وابنه حيدر، ولكن كانت منازعات كمنازعات كثيرة تحدث بين القبائل وبين القرى والمدن. ولكن هذا الذي جاء وهو يقود هذه الفرقة العسكرية يقال له إسماعيل ابن حيدر الصفوي أو الصفوي، فشكل عسكر وجيش أطلق عليه اسم الغز لباش. الغز لباش، وماذا تعني هذه اللفظة؟ أي أصحاب الرؤوس الحمراء، هو لباس مثل العمامة الذي يتدلى من هذه العمامة 12 شريطة سوداء تعني بالمذهب الاثنى عشري. هذا الطفل، إذا صح أن نقول طفل وهو ليس بطفل في هذه في هذا العمر، ولكنه أصبح فتيا وفتى، ولكنه تربى على الحقد والكره والبغض لأهل السنة عموما، وكذلك التعصب والتمسك بالمذهب الاثنى عشري، ونشره بالقوة تحت قوة السلاح والنار والحديد. شكل ما يقارب 7000 مقاتل، وأول ما توجه إلى تبريز، وكان في تبريز رجل هو حاكما لها، فأرسل رسالة إلى إسماعيل وهو 14 سنة، ولكن يحيطون به هؤلاء القادة من الغزلباش الذين كانوا أوفياء لأبيه وجده من قبله، وأراد أن يكون الصلح بينهما، ولكن إسماعيل أبى ذلك حتى يدخل تحت حكم إسماعيل ويتبنى المذهب الاثنى عشري. ليس فقط تدخل تحت حكمي، فإني لا أقبل أحد يدخل تحت حكمي إلا وهو على العقيدة الاثنى عشري. وهنا لابد أن نتوقف ولو دقيقة. لم يعرف بدولة إسلامية تلزم وتجبر أتباعها على تبني عقيدة أو مذهب أبدا إخواني الأفاضل، من حيث الجالية التي يعيشون في الدولة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، دولة الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، كانوا ينشرون الإسلام والتوحيد، ولكن إذا دخلوا مدينة لا يجبرون أهلها واحدا تلو الآخر ويكرهونهم على تبني هذه العقيدة وهذا الإسلام وهذا الدين، فإن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، سواء كان يهود يعيشون معهم أو نصارى، سواء كانت مذاهب متفرقة، ولربما يكونون أصحاب عقائد باطلة، ولكن لا يظهرون هذه العقيدة ولا يقاتلون عليه ولا يدعون الناس إلى هذه العقائد الباطلة، فإن الدولة الإسلامية لا تقف ولا تجبرهم ولا تقاتلهم على ذلك، إلا من رفع السيف أو دعا إلى البدعة والضلال شاهرا ظاهرا، فإن هؤلاء الإسلام يقفون والدولة الإسلامية تقف في وجهه. ولو نظرنا أخواني الأفاضل إلى تاريخنا لوجدنا أن هناك من يعيش في الشام في أجناس وأديان ومذاهب متعددة، كذلك في بقاع الأرض مثل الأندلس لما فتحوها المسلمون لم يجبروا أحدا على اعتناق الإسلام، بل يدعونهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو محاسب على ذلك عند الله. ليس هذا فحسب للأمانة التاريخية، فإن أقبح الدول التي مرت وهي دولة تطعن في القرآن وتكفر الصحابة وتتبنى المذاهب الباطلة مثل الدولة العبيدية، دولة الفاطمية، فإنها لم تجبر أهل البلد والدولة التي هم يحكمونها على تبني المذهب الذي عليه الحاكم. حتى لما دخلوا مصر وحكموا في مصر، فإنهم حكموا مصر إخوان الأفاضل أكثر من قرنين أو قرن ونصف من الزمان، ومع ذلك لم يدخل مصري واحد إلى التشيع أو إلى مذهب الإسماعيلية التي كان عليها الفاطميون أو العبيديون على الصحيح من نسبتهم. كذلك العائلة البويهية وهي عائلة فارسية وكانت على المذهب الاثنى عشري الشيعي، لما حكمت في بغداد على الخليفة العباسي وأسروا صلاحياته وقراراته، ومع ذلك البويهيين في بغداد لم يجبروا أهل بغداد على التشيع أو على دخول المذهب الاثنى عشر. كذلك الدولة الحمدانية أخواني الأفاضل تسمعون فيها سيف الدولة الحمداني، أبو فراس الحمداني، هؤلاء دولة شيعية ولكنهم عرب كانوا يحكمون من حلب وحمص وأنطاكيا، ومع ذلك لم يجبروا أهل هذه المناطق على التشيع ولم يعني يكرهوهم على دينهم. هكذا كان التعامل في الدول الإسلامية أو الدولة الإسلامية بالنسبة لنشر الدين أو نشر المذهب. ولكن هذا الرجل الذي هو فتى في مقتبل العمر فعل ما لا يفعله الأولون، وقام بحركات تشبه حركات النصارى لما استولوا على الأندلس من محاكم التفتيش وإجبار المسلمين في الأندلس على التنصر وترك الدين الإسلامي، من القتل والتعذيب والكي والحرق بالنار حتى يقتل هذا الرجل أو المرأة أو يدخلون في هذا المذهب جبرا وكرها وغصبا. فلما انتصر على حاكم تبريز في ذلك الوقت دخل تبريز إخواني الأفاضل وهو في نشوة النصر. الآن تستطيع أن تقول بدأ يحكم هذه المدينة وبدأ ببناء أول لبنة في تكوين الدولة الصفوية من تبريز. وتبريز كما لا يخفاكم مدينة موجودة في إيران، فكان عدد سكانها أخواني 300,000 نسمة. هذا الذي عمره لم يتجاوز 15 سنة اجتمع في المستشارين من القادة والعسكريين، فقال بعد هذا الانتصار وبعد أن حكمنا هذه المدينة، القرار الأول هو تحويل دين ومذهب هذه المدينة من المذهب السني إلى المذهب الاثنى عشري الشيعي. طبعا قالوا له القادة، الآن الذي يوجد في المدينة أكثر من 300,000 أغلبهم من السنة، لا يوجد في تبريز إلا ما يقارب 5 أو 10% شيعة اثنى عشرية مقابل 90% سنة، فكيف ستحول مذهب هؤلاء أو أنك تجبرهم على اعتناق المذهب الاثنى عشري؟ لو كانوا يريدون المذهب الاثنى عشري كان دخلوه من قديم الزمن. طبعا ليس فقط تبريز، لابد أبو ناصر حنا نلقي هذه المعلومة، إيران اليوم بكاملها قبل حكم هذا الطاغية هذا المجرم كانت دولة سنية، دولة على المذهب السني، لا يوجد فيها شيعة أو اثنى عشرية، المذهب اثنى عشري، إلا في أربعة أماكن فقط، في قم وفي مدينة مرو وفي خراسان، بعضا في خراسان، وكذلك في تبريز. هذه الأربعة مدن إخواني الأفاضل يوجد فيها تشيع ويوجد فيها من هو على المذهب الاثنى عشري. الباقي باقي هذه المدن الكبيرة مثل طهران، مشهد، أصفهان، كلاردشت، غيرها من المدن الكبيرة التي هذه كلها إخواني الأفاضل لا يعرفون شيء اسمه الشيعة ولا يعرفون شيء اسمه المذهب الاثنى عشر. كيف لك أن تحول دولة وهذه الأراضي الشاسعة بأكملها من المذهب السني إلى المذهب الشيعي الاثنى عشر؟ فقال لهم سأحول ذلك بالسيف، فأي حرف ينطق فيه من يمتنع عن التمذهب بالمذهب الاثنى عشري سيفقد رأسه. وفعلا كان من الغد يوم الجمعة، وحضروا خطبة الجمعة التي هي خطبة أهل السنة في جامع تبريز الكبير الذي يحضره كثير من أهل تبريز. فحاوط عسكر القلباش الذي الغزلباش هذا المسجد مشهرين سيوفهم منتظرين لأمر الأمير الذي لقب نفسه بالشاه إسماعيل الصفوي. فقام إخواني الأفاضل قبل أن تبدأ الخطبة وأعلن قيام الدولة الصفوية على المذهب الاثنى عشري الشيعي، ومن لم يتبنى ويكون على هذا المذهب سيفقد حياته. قالوا إخواني أن الذي قتل في يوم واحد في هذه المدينة 20,000 نفس امتنعوا عن التمذهب والدخول في المذهب الاثنى عشري، فقتل في يوم واحد 20,000 من أهل تبريز فقط، أهل تبريز. ولا يكتفي بالقتل فقط، وإنما تحرق جثثهم بعد قتلهم. ومن يمتنع أو لا يدخل المذهب الاثنى عشري يكون مصيره مصير هؤلاء. حتى أعلن الناس في تبريز أنهم على المذهب الاثنى عشري الشيعي، ثم أطلق وأعطى بعض القرارات لحكومته بعد أن قامت هذه الدولة بتغيير الأذان من أذان السنة إلى أذان الاثنى عشري، من سب الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أبو بكر وعمر وعثمان على المنابر، وأن تكتب مسباتهم ولعنهم على أبواب الجوامع والمساجد، أن تقدس القبور وقبور الأئمة، ويحول الحج من مكة إلى مزارات الأئمة في النجف وكربلاء. ثم بدأ بقيادة الجيش بنفسه يذهب من مدينة إلى مدينة. تخيلوا إخواني الأفاضل أن نسبة السنة كانت 90% و10% كانوا شيعة على المذهب الاثنى عشري. خلال هذه الفترة التي حكم فيها هو، لأن هذا إسماعيل هذا الشيطان المجرم ولد سنة 1487 من الميلاد، وتوفي لاحظ مات سنة 1526، يعني عمره 39 لما مات. هذا الذي حكم ما يقارب 25 سنة، ولكنه استطاع بالحكم الدموي المجرم خلال 25 سنة أنه يحول هذه الدولة وهذه الأرض من 90% سنة إلى 90% شيعة اثنى عشرية، ولم يتبقى إلا 10% هم الذين بقوا أو كانوا بعيدين عنه وعن دولته من السنة. طبعا تقول لي كيف بالحديد والنار؟ نعم بالحديد والنار، ولكنه استخدم طرق شيطانية أخرى، وهي كلما دخل مدينة إخواني رأى أن الناس ينطلقون من عقيدتهم ومذهبهم وتعلمهم للدين من علمائهم، فإذا أردت أن تضل قوما فحل بينهم وبين علمائهم، تستطيع أن تضلهم وأن تنحرف بهم إلى ما تريد من مذاهب ومن عقائد. أما ما دام العلماء والعالم موجود فإنه مثل المصباح والسراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، فمكانة العالم وأثر العالم في المدينة والقرية مؤثرة جدا في الناس. فماذا صنع هذا الخبيث إخواني الأفاضل حتى لا يجعل هناك خطوط رجعة؟ حتى ولو قال أنا تشيعت بعد 10 سنوات لربما يرجع للسنة، لا، فأصبح يقتل من كان عالما أو عنده علم في المذهب السني ويترك الجهال والعوام. طيب هؤلاء الجهال والعوام ماذا يصنع بهم؟ يأتي لهم بعلماء من الشيعة من لبنان، جنوب لبنان، ومن الإحساء القطيف، لأن هذه المواطن وهذه البقاع كان فيها شيعة وتشيع من قديم، وكان فيها علماء أي أسياد لهم يعلمونهم هذا المذهب، فلذلك يستعين بهم في هذه المدن والقرى التي يقتل علماءهم ويقتل من يمتنع منهم عن التشيع، ويأتي لهم بعلماء يعلمونهم المذهب الاثنى عشري والمذهب الشيعي. وبدأ يكتسح مدينة تلو الأخرى وقرية تلو الأخرى. طبعا لربما تسأل أين السنة أو دول السنة في ذلك الوقت؟ أجيبك أخي الكريم بأن هناك من أقوى الدول السنية 3 أماكن وثلاث دول: دولة الأوزبك الذي يتزعمها محمد الشيباني، وهي من جهة شرق آسيا تحد إيران من جهة الشرق، وهناك دولة المماليك وهي من الشام ومصر، وهناك الدولة العثمانية وهي أقوى هذه الدول السنية في ذلك الوقت. ولكن الدولة العثمانية كان سلطانها في هذا الوقت هو بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، ذلك القائد والسلطان القوي الذي فتح بلدان كثيرة في أوروبا، من ضمنها هذا الفتح العظيم وهو فتح القسطنطينية، عاصمة الأرثوذكس في إسطنبول اليوم. ولكنه كان ميالا للسلم وليس ميالا للحرب والقوة والمقاتلة، وكان يفضل الموادعة على الحرب والقتال، فكان يراسل بعض المدن والقرى التابعة للدولة العثمانية القريبة من هذه الحركة والدولة التي نشأت سريعا بدموية وبجبروت وقوة. فلذلك جاءته الرسائل أن هذا الشيطان لم يكتفي فقط بمن حوله، وإنما أصبح يدخل على الدولة العثمانية وعلى القرى والمدن التي هي تبع للدولة العثمانية، فيفعل بها ما يفعل بالمدن والقرى التي هي داخل بلاد إيران اليوم. حتى قام ابنه وولده القائد الفذ العسكري المنتبه لهذه الحركة الخطيرة على الإسلام والمسلمين من جهة، وكذلك على الدولة العثمانية من جهة أخرى، وهو سليم الأول الملقب بسليم الراهب الرهيب، ويلقبونه في الأتراك ياوز أي العابس والقوي، وكان عسكريا وقائدا للإنكشارية، وكان والي لترابزون، اليوم ترابزون أخواني الأفاضل، كان هو واليها تبع لأبيه السلطان في اسطنبول، فكان ينظر عن كثب وعن قرب تمدد إسماعيل الصفوي وفعله في أهل السنة. هذا الشيطان أخواني وهو يسعى في هذه الأراضي فسادا وتغييرا لأديان الناس ومذاهبهم، وصل به المطاف أن هجم على العراق وعلى بغداد، وهو يعلم أنه لا بد أن يستولي على مواطن ومراقد أئمة الشيعة الذي هم يقولون أئمة الشيعة، وهم أئمة أهل السنة، الإمام علي والإمام الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، هذولا أئمة أهل السنة من آل البيت ونحن نترضى عنهم. هذا الكلام نقوله للتاريخ، ولربما يستمع إلينا اليوم شيعة كثير أخواني الأفاضل، فلينظر إلى التاريخ وليقرأ بتدبر وإنصاف، ويعلم أي دولة وأي حكم وأي حاكم يكون رحمة على شعبه، وألا يستأصل أحدا. فإن العراق من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهم يوجد عندهم شيعة، هل يوجد حاكم سني حكم العراق استأصل الشيعة؟ ها يا أخوان، هل سمعتم بالتاريخ أن حاكما سنيا حكم العراق أمر باستئصال الشيعة كلهم وقتل الشيعة على الهوية؟ لم يكن ذلك أبدا أخواني الأفاضل عبر التاريخ. انظروا إلى دولة المملكة العربية السعودية، ألا يوجد عندهم شيعة أخواني الأفاضل؟ وهم يصفونهم أنها دولة وهابية ودولة على العقيدة الوهابية، أي عقيدة التوحيد والسنة وصفاء العقيدة. هل يوجد في السعودية أخواني الأفاضل اليوم استئصالا للشيعة والتشيع؟ أبدا أخواني الأفاضل، إلا أن يظهر فرقة من الشيعة يرفعون السلاح ويقاتلون الدولة، فتقاتلهم الدولة، حالهم حال الخوارج، حالهم حال الطوائف الأخرى من السنة الذين يرفعون السلاح في وجه الدولة. أما ما دمت أنت على عقيدتك وفي بيتك فإنه لا يمكن أن تفتش عقيدتك، ولا يمكن أن تكره على أمر لا تريد، هذا بينك وبين الله عز وجل، ولكن لا ينتشر إلا الحق في دولة السنة، ولا يؤذن إلا لأهل الحق أن ينشروا وأن يدرسوا وأن يعلموا. وأما أن يستأصل الناس على مذهبهم وعلى ما في قلوبهم لا يفعله حاكم سني عبر التاريخ هذا كله أخوانا. لذلك لما هجم واجتاح بجيوشه بغداد والنجف وكربلاء، وبدأ يحفر قبور الأئمة منهم أبو حنيفة رحمه الله، ويحرق رفاته في قبره، ويشعل النار في قبور هؤلاء الأئمة في بغداد، ثارت حفيظة المسلمين السنة في كل مكان، وبدأت الرسائل تنهال أخواني الأفاضل على الدولة العثمانية كونها هي أقوى دولة في تلك الحقبة من الزمن. ولكن كما قلت لكم أن بايزيد الثاني كان ضعيفا بالنسبة لي الهجوم والمقاتلة وإنقاذ المسلمين السني، حتى قاد سليم الأول الجيش الإنكشاري بتأييد من الجيش الإنكشاري، وحاصر اسطنبول ودخل على أبيه وانتزع منه السلطة وأصبح هو السلطان للدولة العثمانية، وجهز الجيش بكامله لهدم واستئصال هذه الدولة المارقة الشيطانية على الإسلام والمسلمين. هنا أخواني الأفاضل لابد أن نتوقف ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ماذا كان من المصادمة والحرب الذي تم ما بين الدولة العثمانية وهذه الدولة الناشئة الخبيثة فيما فعلت وفيما أجرمت في حق الشعوب والقبائل. إلى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.